بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وهنا مسائل عشر في باب المهر. الأولى من هذه المسائل: الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد ملكا متزلزلا. الصداق هو مهر الزوجة، يملك للزوجة ويصبح ملك لها، جائز لها التصرف به بأجمعه، يعني كله جميعه بحصول العقد وهو عقد الزواج. لكن هذه الملكية ليست ملكية مستقرة، إنما ملكية متزلزلة، لأن إحنا عندنا الملكية قسمين: ملكية مستقرة ثابتة وملكية متزلزلة. المعنى المتزلزلة يعني يحدث فيها أي طارئ أو خيار يوجب سقوطها، ملكا متزلزلا. ومتى يستقر ملكية الزوجة للصداق اللي هو مهرها؟ نعم، عليكم السلام ورحمة الله. أولا، أنه المرأة تملك مهرها وصداقها بأجمعها بالعقد، هذا أخذا من إطلاق قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. ومتى يصبح ملكا مستقرا؟ يستقر الملك ويصبح ملك للزوجة بجميعه بأحد أمور أربعة: أولا، الدخول إجماعا. إذا الزوج دخل بزوجته سواء بالوطئ، سواء كان قبلا أو دبرا، تملك المرأة جميع المهر ويصبح المهر ملكا مستقرا ثابتا، وهذا بإجماع الفقهاء من دون خلاف بينهم، لأنه دلت عليه صحيح الروايات، منها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. يعني إذا الرجل دخل بزوجته وجب الغسل ووجب المهر، يعني استقر المهر في ملكية الزوجة بالملكية المستقرة بأجمعه كله. وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل. فهذه الروايات تدل على أن المرأة تملك مهرها كله بأجمعه بالملكية المستقرة إذا حصل الدخول. هاي أولا. اثنين، وردت الزوج عن فطرة. إذا الزوج ارتد عن الإسلام وكان ارتدادا من نوع الارتداد الفطري، يعني هو انولد من أبوين مسلمين وترك الإسلام وارتد، مر علينا في باب الارتداد أنه سوف تبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتملك مهرها كاملا. نعم. ثلاثة، بموته وموتها في الأشهر. موته هذا المورد الثالث، وموتها هذا المورد الرابع. إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة سوف تملك الزوجة صداقها جميعا. طبعا إذا مات الزوج، الزوجة هي حية تملك الصداق وتأخذه، أما إذا ماتت الزوجة فهي قد ملكت صداقها كاملا ويذهب إلى ورثتها. طبعا هذا في أشهر، قال المصنف الشارح في الأشهر، يعني هذا الأشهر من أقوال الفقهاء. طبعا إحنا عندنا مشهور وعندنا أشهر، مشهور وأشهر، لأن هاي المسألة وقعت محل خلاف عند الفقهاء بسبب اختلاف النصوص والروايات. الزوجة تملك مهرها تاما بموت الزوج أو موتها على أشهر أقوال الفقهاء، لأن هذه المسألة محل خلاف، دلت بعض الروايات مثل خبر ابن منصور ابن حازم على ذلك، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال عليه السلام: لها المهر كاملا، جميع المهر يعطي، ولها الميراث. قلت: إنهم رووا عنك إن لها نصف المهر، قال عليه السلام: لا يحفظون عني، إنما ذلك في المطلقة. إذا مات الزوج، الزوجة تملك مهرها كاملا، ما تملك نصفه. نعم، متى تملك الزوج نصف المهر؟ ذاك في الطلاق. نعم، وهذا هو كما عبر المصنف الشارح هو الأشهر. وكذلك صحيحة الحلبي عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث. إذن هاي الروايات تدل على أن الزوجة بموت الزوج تملك مهرها كاملا، وهذا هو المشهور بين قدماء الفقهاء وعليه جماعة من المتأخرين فقهائنا أنه لا يستقر المهر إلا بموت أحدهما، بل حكم موت أحدهما نعم بذلك. لكن مع ذلك عندنا رأي آخر، هذا رأي الأشهر، والرأي المشهور عند فقهائنا منهم القدامى أنه لا يستقر المهر بموت أحدهما، بل حكم موت أحدهما حكم الطلاق، يعني يثبت من المهر نصفه، مثل ما الرجل إذا طلق زوجته يعطيها نصف المهر، إذا مات الزوج ولم يدخل بها يعطيها كذلك نصف المهر. واضح أخوتي؟ راح لاحظت أخوتي الفرق بين القولين؟ القول الأول إذا مات الزوج يعطي المهر كاملا إلى زوجته، الورثة يعطون المهر كامل إلى زوجته. والقول الثاني يقول إذا مات الزوج ولم يدخل بزوجته ورثة الزوج يعطون نصف المهر لزوجته، نصف المهر مثل حكم الطلاق، الرجل إذا طلق زوجته من دون دخول يعطيها نصف المهر. هذا طبعا أيضا دلت عليه بعض الروايات، مثل موثق عبيد بن زرارة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال عليه السلام إن هلكت يعني ماتت، أو هلك يعني الزوج ومات، أو طلقها، في ذن الموارد الثلاث، ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث. إذا صار عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تقول إن الزوج إذا مات ولم يدخل بزوجته يعطي المهر كامل، والطائفة الثانية تقول إن الزوج إذا مات ولم يدخل بزوجته يعطي نصف المهر. فلهذا اختلفت أقوال الفقهاء، اختلفت في ذلك. الرأي المشهور يعطي نصف المهر، والرأي الأشهر يعطي المهر كاملا. طبعا الفقهاء حاولوا يجمعون بين الطائفتين، والبعض حمل الطائفة الأولى على التقية لأن توافق رأي العامة وما شابه ذلك. نعم، لهذا الشهيد الثاني عبر في الأشهر من الأقوال، يريد يشير إلى أن هذه المسألة محل خلاف ولها. نعم، أي لا، في موت الزوج والزوجة، لا بالمورد الأول الدخول إجماعا ماكو فرق، والردة الزوج عن الفطرة ماكو خلاف عند الفقهاء، بس في موته وموتها في الأشهر من الأقوال إنها تملك المهر كاملا. في قبال رأي آخر هو المشهور يقول نصف المهر تملك وليس كل المهر كاملا. نعم، ولها التصرف فيه قبل القبض، يعني وللزوجة التصرف في المهر كله كاملا قبل القبض، يعني قبل أن تقبضه من زوجها، التصرف مثلا أن تبيعه أن تؤجره لها الحق في ذلك، الزوجة لها الحق تصرف في المهر كله بأن تبيعه أو تؤجره أو تصالح عليه أو تعطيه هبة، وإن كان قبل أن تقبضه من زوجها، لأن أحيانا المهر يكون مثلا حيوان أو دار أو بستان أو ذهب، يختلف المهر، هي تريد تبيعه تريد تهبه تريد تقرضه تريد تتصالح عليه، هذا كله تصرف جائز حتى لو كان قبل القبض، يعني قبل أن تقبضه من زوجها جائز. لماذا؟ قال إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك، يعني الزوجة تملك المهر بالعقد وماكو مدخلية للقبض، سواء قبضته أو لم تقبضه، هي ملكته بالعقد. والشارح عبر هنا هذا قيد لإخراج بعض الموارد اللي يكون بها القبض شرط في صحة التصرف، مثل ماذا؟ مثل الهبة، الهبة شرط في صحتها القبض، وكذلك بيع الصرف، الذهب بالذهب والفضة بالفضة شرط في صحته القبض في مجلس البيع، وكذلك بيع السلم. فلهذا قوله هنا يريد يشير إلى مثل البيع الإجارة، الصلح وما شابه ذلك. إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك، لأنه هي تملك مهرها، وعموم الحديث المعروف الناس مسلطون على أموالهم، يجزلها تصرف به لأن هي مسلطة على مالها، والقبض ما إلى مدخلية بالملك لأن الملك حصل بأصل العقد، سواء طلقها قبل الدخول أم لا، يعني سواء طلق الزوج زوجته قبل الدخول قبل أن يدخل بها أم لا، أم ماذا لم يطلقها قبل الدخول مطلقا. طبعا هذا قول الشارع، سواء طلقها الزوج قبل الدخول أم لا، يريد يشير إلى قول أيضا موجود لبعض فقهائنا يفصل بين الطلاق قبل الدخول والطلاق بعد الدخول. نعم. وقال وإن رجع إليه نصفه بالطلاق، يعني وإن رجع إليه يعني إلى الزوج نصف المهر بالطلاق، لأن نعرف إحنا أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول لها نصف المهر، لو فرضنا هي من أول العقد مستلمة المهر كاملا لها حق التصرف، وإذا فرضنا أنها لم تقبضه لكن تصرفت بالمهر كاملا ثم بعد ذلك الزوج طلقها قبل الدخول، هي جت تأخذ من المهر نصفه، يستطيع الزوج يرجع عليها ويأخذ النصف الآخر، لكن تصرفها صحيح لأن هي من كتب أصل العقد ملك متزلزل. وإن رجع إليه يعني إلى الزوج نصفه يعني نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، لأن هذا كما قلنا لا مدخلية له في تمليك الزوجين للمهر كله بموجب محض العقد، فلو نما يعني لو حصلت نماء وزيادة في المهر بعد العقد كان النماء لها، النماء يعني الزيادة مثل الحيوان اللي يولد أو مثلا الدجاجة اللي تحصل عندها بيض أو لبن أو صوف أو مثل الشجرة اللي يحصل بها الثمرة، هذا يسمونه نماء زيادة. إذا حصل نماء في المهر كان النماء لها يعني للزوجة، لأن الزوجة تملك أصل العين فتملك زيادته ونماءه، لأن النماء تابع للأصل. هذا إضاء، هاي طبعا بموجب القاعدة، اللي يملك العين يملك نماءه لأنه النماء زيادة تتبع الأصل بموجب القاعدة، هذا إضافة إلى رواية خاصة وردت في هذا المقام. كان النماء لها يعني للزوجة خاصة يعني فقط ولا حق للزوج فيه، لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في زوج ساق إلى زوجته غنما، ساق يعني أعطاها غنما كمهر لها، ورقيقا، الرقيق يعني العبد أو الأمة اللي يستعمل للخدمة، فولدت عندها يعني الغنم أو العبد الأمة حصل عندها زيادة ونماء اللي هو الولادة، فولدت عندها وطلقها، ولدت عندها يعني ولدت عند الزوجة لأن الزوجة أخذت الأغنام فولدت عندها الأغنام، وطلقها قبل أن يدخل بها، فقال إن كنا حملنا عنده يعني الأغنام حصل الحمل عندهن عندما كانت الأغنام عند الزوج، إن كنا حملنا عنده يعني عند الزوج فله نصفها، يعني له نصف عين الأغنام ونصف ولدها يعني نصف نمائها إلى النصف، وإن كنا حملنا عندها يعني هذا النماء والزيادة والحمل وين حصل؟ عند الزوجة، عندما كانت الأغنام عند الزوجة فلا شيء له من الأولاد، يعني لا شيء له من النماء، لأن النماء والزيادة بالأولاد رح يصير ملك إلمن للزوجة فقط وهو ليس له شيء منه. فإن تعقبه طلاقا قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ، فإن تعقبه يعني إن تعقب العقد اللي حصل بين الزوج والزوجة طلاق، تعقبه يعني وقع وراء العقد طلاق، وكان هذا الطلاق قبل الدخول قبل أن يدخل الزوج بزوجته، ملك الزوج النصف يعني نصف المهر حينئذ. وهذا طبعا أولا معروف من الآية المباركة اللي قرأناها سابقا، إنه إن إذا طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا شنو النعم في قوله تعالى فلكم نصف ما فرضتم، يعني الرجل اللي طلق زوجته قبل الدخول والمس إيش قد يعطيها؟ نصف المهار. نعم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني نصف الفريضة تعطي نصف المهار، إضافة لذلك حتى الروايات دلت عليها. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال عليه السلام عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا. نعم، لهذا قال إن تعقبه، يعني إن تعقب العقد طلاقا قبل الدخول، يعني قبل دخول الزوج بزوجته، ملك الزوج النصف من المهر حينئذ ولا شيء له في النماء. النماء الزيادة اللي حصلت بالعين لا شيء له فيه. ما هو السبب؟ لأن ماء المهر حصل قبل الطلاق، والعين كانت موجودة عدما عند الزوجة، والزوجة ملكت العين بأصل العقد، فالنماء راح يكون تابع علما لملكية الزوجة، ولا شيء له في النماء لأن ماء المهر حصل قبل الطلاق، بناء طبعا على أن الزوجة لها تمامية المهر وتملكها بموجب العقد. ثم إن وجده باقيا على ملكها، يعني إذا وجد الزوج الصداق والمهر باقي في على ملكها، يعني على ملك الزوجة، يعني الزوجة لم تخرجه عن ملكها ببيع أو هبة أو صلح مثلا، ثم إن وجده، يعني وجد الزوج الصداق باقيا على ملكها، يعني على ملك الزوجة، أجمع يعني جميع المهر كله، أخذ نصفه. إذا وجد عين المهر يأخذ منه النصف. وإن وجده تالفا، يعني إذا وجد الزوج الصداق والمهر تالفا طبعا التلف إحنا عندنا قسمين، تلف حقيقي وتلف حكمي. تلف حقيقي يعني مثلا هي ذبحت الحيوان وأكلته مثلا أو مات، هذا يسموه تلف حقيقي. ومرة عندنا تلف حكمي، يعني باعته ببيع لازم وبعد ما تستطيع إرجاعه أو تصالحت عليه بصرح اللازم، هذا يسموه تلف حكمي. فالتلف قسمين، تلف حقيقي وتلف حكمي. وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها، هذا المنتقل عن ملكها يسموه التلف الحكمي. فدعم فنصف مثله أو قيمته، يعني يرجع الزوج على زوجتين ويأخذ نصف مثل المهر إن كان مثليا مثل كيس الحنطة، أو يأخذ نصف المهر إن كان قيميا مثل الحيوانات أو الجواهر اللي هي من نوع القيميات. ثم إن اتفقت القيمة، اتفقت القيمة يعني قيمة المهر لم تتفاوت من يوم القبض اللي الزوجة قبضت به المهر إلى يوم الرجوع إليها، لما نرجع إليها نريد نأخذ نصف المهر، ما اختلفت القيمة، اتفقت لم تتفاوت قيمة يوم القبض ويوم الرجوع عليها، فيأتي هذا الحكم. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو تفاوتت القيمة واختلفت من قيمة يوم القبض إلى يوم الرجوع إليها، فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم، يعني فله يعني للزوج الأقل من قيمة القيمة اللي حصل بها الاختلاف للبهار من حين العقد اللي هو يوم العقد إلى حين التسليم، يعني إلى يوم التسليم يأخذ الأقل من القيمة، يعني القيمة تفاوتت ارتفعت أو انخفضت، فهو يأخذ الأقل من القيمة من حين العقد يوم اللي هو يوم العقد إلى حين التسليم أي يوم التسليم. لماذا؟ لأن الزيادة حدثت في ملكها، زيادة القيمة حدثت وحصلت في ملكها، يعني عندما ملكت الزوجة هذا العين، يعني احنا قلنا الزوجة تملك عين المهر بموجب العقد، فلذلك لا يضمنها ما هو في ملكها. وإن نعم الزيادة بالقيمة حدثت وحصلت في ملك الزوجة، يعني في زمان كون العين في ملك الزوج، فلا حق للزوج لأن يرجع حينئذ في الزائد. وإن وجده معيبا، إذا الزوج وجد المهر فيه عيب مثل الدابة اللي حصل عندها عور في عينها أو قطعت ذنبها مثلا، رجع في نصف العين مع الأرش، يعني الزوج يرجع وياخذ نصف عين الصداق مع أخذ نصف الأرش. الأرش هو الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب، نصف الأرش يعني نصف قيمة العيب الذي حصل في العين، هذا يسموه ماذا؟ يسموه بالأرش. طبعا هذا الرأي هو رأي العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد، ورأي الشهيد الثاني في كتاب المسالك، والآن ذكر هنا في الروضة البهية، يعني رأيهم أن العين مضمونة على الزوج على تقدير تلفها، فتكون أجزاءها وصفاتها كذلك مضمونة. وبما أن ضمان العين على تقدير التلف إنما يكون بالقيمة، فضمان الأجزاء والصفات على تقدير تلفها إنما يكون بالأرش، الفارق بين قيمة المعيب والصحيح. والعين لا تخرج عن حقيقتها بحصول العيب فيها، فيرجع بنصفها ويرجع يأخذ نصف الأرش. نعم. ولو نقصت القيمة للسوق، يعني لو القيمة السوقية للمهر اللي هو عبارة عن العين مثل الدابة نقصت بقيمتها السوقية، بأن كانت قيمة العين حين الإصداق ودفع المهر أكثر من قيمتها حين الطلاق، نقصت، فله نصف العين خاصة، يعني للزوج نصف العين من المهر خاصة، يعني فقط للقيمة. وكذا لو زادت وهي باقية، يعني وكذلك يرجع الزوج ويأخذ نصف العين لو زادت القيمة السوقية لعين المهر وهي باقية، يعني وعين المهر باقية لم تتلف مثل الحيوان الباقي عند الزوجة. ولو زاد زيادة متصلة، يعني ولو زاد المهر بزيادة، هذه الزيادة من نوع الزيادة المتصلة، الزيادة المتصلة اللي تحصل بالحيوان هي الزيادة التي لا يمكن فصلها، مثل زاد لحمها، كثر صوفها مثلا، أو حصل عندها مثلا كالسمن، السمن يعني الزيادة بالوزن، تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة ونصف القيمة من دونها، يعني تخيرت الزوجة بين أن تدفع لنصف العين اللي حصلت بيها الزيادة وبعد ونصف القيمة من دونها، يعني من دون الزيادة المتصلة. الزوجة تعطي نصف قيمة العين لا قيمة العين الزائدة، لأنها حصلت في ملكها ولا مدخل للزوج فيها. نعم. طبعا هذه تلاحظون أخوتي الشارح بس تكلم عن الزيادة المتصلة، بس ما تكلم عن الزيادة المنفصلة، لأن الزيادة المنفصلة مثل الولد والعين وثمرة الشجر هذه زيادة ملك للمرأة لأن حصلت في ملكها. نعم. فهاي زيادة للمرأة لأنها لأن المرأة تملك تمام المهر بالعقد، وإذا ملكت العين تملك نماءها وزيادتها المنفصلة، وهذه الزيادة تعتبر نماء في ملكها. لهذا نرى أن الشهيد الثاني بس تعرض للزيادة المتصلة بس ما تكلم عن الزيادة المنفصلة، لأن قلنا الزيادة المنفصلة ملك للزوجة. نعم. وقلنا لأنها هي ملكة العين فتملك نماؤها، هذا ذكرناه في أول الدرس. نعم. لا، هي ملكة الدابة فتملك ولدها. نعم. لكن ما تكلم المصنف على الشهيد الثاني عن الزيادة المنفصلة لأن هي ملك للزوجة. نعم. كلامنا بالزيادة المتصلة، بالزيادة المتصلة اللي تحصل بالعين، لأن الزوجة بعد حصول طلاقها الزوج إلى حق يرجع يأخذ نصف العين، مو نصف النماء، نصف العين، نصف العين فقط. ولهذا قال ونصف القيمة من دونها، يعني من دون الزيادة المتصلة. وكذا لو تغيرت في يدها، يعني وكذا لو تغيرت عين المهر في يد الزوجة بما أوجب زيادة القيمة، يعني بما كان سببا لزيادة قيمة العين. راح المصنف الآن الشهيد الثاني الشارح يعطينا مثال للتغير كصياغة الفضة، يعني هو أعطاها مهر فضة وهي صاغت الفضة وجعلته خاتما مثلا، هاي زيادة. وخياطة الثوب، يعني هو أعطاها المهر قماش هي خاطت الثوب وجعلته ثوب، خاطت القماش وجعلته ثوبا، ويجبر على العين لو بذلتها في الأول، يعني يجبر الزوج على أخذ نصف العين لو بذلتها الزوج له في الأول. في الأول يعني في المثال الأول اللي هو صياغة الفضة، إذا بذلت له الفضة هو يأخذ نصف، نصف ماذا؟ نصف الفضة، نصف العين لو بذلتها الزوجة له دون الثاني. الثاني منه خياطة الثوب الذي جعل صداقا للبرأة، الزوج ما يجبر على أن يأخذ نصف الثوب، خصوصا أن الثوب ماذا به؟ قد أصبح مفصلا مخيطا. ما هو السبب والتعليل في ذلك الإجبار؟ راح يعلل الشهيد الثاني، يقول لقبول الفضة لما يريده، يعني هذا دليل إجبار الزوج. الفضة وإن كانت قد أذيبت أو صيغت وجعلت خاتما، لكن قبول الفضة لما يريده الزوج منها. الفضة إذا لانت وذابت بالحرارة وانقلبت إلى أشكال مختلفة مثل الخاتم أو القلادة، يبقى مراد الزوج موجود فيها، يريدها الزوج، لأنه حتى لو باع القلادة الفضة محفوظة في نفس القلادة والخاتم وقيمتها موجودة، هذا بخلاف الثوب، لأن الثوب إذا خيط هذا لا يكون ضمن مراد الزوج، لأن خياطته قد تتنافي ويا مقصود الزوج. لهذا لا نجبر الزوج على قبول نصف الثوب، نجبره على قبول نصف الخاتم الفضي، لأن الغرض في الفضة يبقى محفوظ لمقصود الزوج، بس ما نجبره على قبول نصف الثوب لأن لعله هذا الثوب ما يناسبه. دون الثوب يعني بخلاف الثوب المخيط لا يجبر على ذلك. نعم الشارح استثنى، قال إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه قبل دفعه إليها، يعني إلا إذا كان الثوب هو بالأصل مفصل ومخيط عندما كان عند الزوج، والزوج دفعه مهرا وعينا للزوجة على ذلك الوجه، يعني على ذلك الوجه الذي يكون فيه الثوب قد فصل وخيطه، قبل دفعه يعني قبل دفع الزوج إليها يعني للزوجة، فحينئذ سوف يجبر الزوج على أن يأخذ نصف عين الثوب، فهو تغير في الثوب يوافق مقصوده، فلذلك يجبر على القبول. نعم. ويستحب لها العفو عن الجميع. من الأمور المستحبة المحبوبة للمرأة أنه إذا زوجها مثلا طلقها قبل الدخول أن تعفو عن النصف المتبقي عند الزوج، يعني تهبه له أو تسقطه أو تبرئ ذمته، هذا يسمى بالعفو. يستحب لها يعني للزوجة، أمر محبوب فيه الأجر والثواب، العفو عن الجميع، يعني تعفو وتسقط جميع الصداق من حق في حق الزوج. هذا من مأخوذ من قوله تعالى وإن تعفو أقرب للتقوى، في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفو أقرب للتقوى. نعم. والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة، يعني المرأة تهب نصف المهر المتبقي، تهبه لمن؟ لزوجها، تهب الزوجة نصف العين التي كان الصداق لها لزوجها، يعني تقول له وهبته إياك لا أريد منك شيء، وإن كان عينا، يعني وإن كان المهر عينا مثل الحيوان أو الجواهر أو ما شابه ذلك. والإبراء وما في معناه من العفو، لأن تارة المهر يكون موجود دين في ذمة الزوجة، الإبراء يعني إسقاط ما اشتغلت به الذمة، إذا كان المهر موجود دين في ذمتها لها حق أن تبرئ ذمته. والإبراء وما في معناه يعني اللي هو إسقاط الدين مما اشتغلت به ذمة الزوج يعتبر من العفو. والإسقاط إن كان دينا، يعني إذا كان المهر والصداق دينا في ذمة الزوج. نعم. وربما قيل بصحته، هسه احنا افتهمنا انه المراد من قوله تعالى او الا ان يعفون، ما معنى العفو؟ انها تهب نصف المهار وتسقط عن الزوج أو تبرئ ذمته إذا اشتغلت به دينا. لا، هذا معنى العفو. العفو بمعنى الهبة، بمعنى الإبراء، بمعنى الإسقاط. وربما قيل بصحته بلفظ العفو مطلقا. هذا القول نسبه الشارح الشهيد الثاني إلى المحقق الحلي رحمه الله، وقال إنه هكذا أيضا صرح الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بل عليه الأكثر. يعني ربما قيل بصحته، يعني بصحة إسقاط المهر بلفظة العفو، يعني العفو معنى إسقاط المهر مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان الصداق والمهر عينا أو كان دينا، يعني إسقاط المهر يسمى عفوا مطلقا سواء كان المهر عينا أو كان دينا، عملا بظاهر الآية. لأن ظاهر الآية في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ظاهر معنى العفو بالآية المراد به الإسقاط، إسقاط المهر سواء كان الصداق عينا أو دينا. ورده إلى القوانين الشرعية أولى، يعني إذا ردينا كلمة العفو في الآية إلى ما يفهم من القوانين الشرعية، إحنا اللي نفهمه من القانون الشرعي يعني القواعد الفقهية إنه المراد بالعفو يعني الهبة، بأن يراد بالعفو هو أنها تهب العين نصف المهر، بأن يراد من العفو في العين الهبة. وفي الدين المراد به الإبراء أو إسقاط ما اشتغلت به الذمة. لو ردينا لتفسير العفو على حسب ما يفهم من القوانين الشرعية والقواعد كان أولى، والآية لا تدل على أزيد منه. يعني الآية في دلالتها وظاهرها لا تدل على أزيد من أن المراد من العفو هو الهبة، أو بالدين هو المراد بماذا؟ هو الإبراء. ولوليها الإجباري الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة، وللزوج الزوجة، عندنا الولي قسمين، وللزوج الإجباري، هذا الولي اللي عين الشارع المقدس مثل الأب والجد من طرف الأب يسموه ولي الزوج الإجباري، ويسمى بالإجباري يعني هو مولى ومنصب من قبل الشارع. وعندنا ولي الزوج الغير إجباري اللي يسمى بالاختياري مثل وكيل الزوجة، وكيل الزوجة عن الزوجة الرشيدة. الولي ولي الزوج الإجباري اللي ولايته معينة من قبل الله تعالى، هذا عبرت عنه الآية الذي بيده عقدة النكاح، يستطيع يهب بعض المهر مال الصغيرة أم لا. هي الآية صرحت، الآية قالت أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يمكن لوليها أن يسقط بعض المهر، لا تمام، بعض النصف من المهر لا تمامه، الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد له، يعني للأب بالنسبة إلى الصغيرة. ليش قيدنا بالصغيرة؟ لأن ترى المرأة الكبيرة لا ولاية للأب عليها، بل حتى الجد ما إلى ولاية عليها، كلامنا بالصغيرة. الولي الإجباري اللي هو الأب والجد يقدر يعفو عن بعض نصف المهر لا جميعه، بعض. طبعا مقتضى إطلاق الآية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح مطلقة، يعني حسب ظاهر الإطلاق أنه بإمكانه يعفو عن تمام النصف. بس إحنا ليش المصنف قال يعفو عن بعض النصف وليس جميعه؟ لأن عندنا روايات دلت على ذلك، هاي الروايات قيدت إطلاق الآية المباركة. العفو عن البعض أي بعض النصف، بعض مقدار منه يعني من النصف الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول. رأي مشهور الفقهاء أنه ما يجوز ليعفو عن تمام النصف، وإن كانت الآية مطلقة لوجود الأخبار اللي دلت على ذلك. فإذا له أن يعفو عن البعض، بعض النصف مقدارا منه ليس كله، اللي تستحق الصغيرة بالطلاق إذا الزوج طلقها قبل الدخول. نعم، ليش قيدنا بالنصف؟ لأن قلنا هذا دلت عليه الروايات. مثل صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال عليه السلام: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله. إذن الرواية صريحة أنه الولي إلى حق سقط بعض الصداق ليس جميعهم. الآن راح يبين الشهيد الثاني تعليل ذلك، قال: لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول لا للجميع. هذا تعليل، ليش الولي لابد يعفو عن بعض نصف المهر وليس كله وجميعه؟ لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق حصل قبل الدخول، وليس له أن يعفو عن جميع البعض، لأن الروايات ذكرت ليس له أن يدع كله. واحترز بالإجباري، المصنف ليش قيد الولي بالإجباري؟ هذا قيد احترازي حتى شي خرج الولي غير الإجباري اللي يسموه الولي الاختياري، اللي يكون ولايته على الزوجة باختيارها لأن هي عينته وكيل عنها. قال: واحترزه، يعني المصنف، بالإجباري يعني بالولي الإجباري عن وكيل الرشيدة، يعني وكيل الزوجة الرشيدة، المرأة الرشيدة البالغة اللي عندها صفة الرشود وتستطيع تميز ما ينفعها عما يضرها، لها الحق أن تجعل وكيل عنها ويكون ولي عنها، فليس له العفو مع الإطلاق في أصح القولين. وكيل الزوجة ما إلى حق يعفو عن بعض نصف المهر، لأن هذا مختص فقط للمنمن لولي الزوج الإجباري الذي عينه الله تعالى بمقتضى الآية المباركة. أما غير الإجباري، الولي غير الإجباري الاختياري، هذا ولايته باختيار الزوجة، فليس له العفو عن ماذا؟ عن بعض نصف مهر الزوجة مع الإطلاق، يعني حتى لو أطلقت الوكالة له في أصح القولين. لأن هاي المسألة بها قولين، قول يقول إن وكيل الزوجة ليس له أن يعفو عن بعض نصف البهر، وهذا الرأي اختار فخر المحققين في كتاب الإيضاح ونسب إلى مشهور الفقهاء، وقال إنه هذا هو اختيار الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، بل حتى ادعى عليه إجماع الفقهاء، واختار كذلك الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر والعلامة الحلي في كتاب المختلف. عندنا قول آخر يقول إن له العفو، يقدر وكيل الزوجة يعفو عن بعض نصف المهر. هذا القول الآخر نسب للشيخ الطوسي في كتاب النهاية وللقاضي ابن براش في كتاب المهذب. نعم، أصح القولين على رأي الشهيد الشارح إن الوكيل عن الزوجة ليس له أن يعفو مع إطلاق الوكالة في أصح القولين. نعم، لو وكلته يعني لو وكلت الزوجة الوكيل في العفو، يعني في أن يعفو عن بعض نصف المهار، جاز قطعا يعني بدون خلاف، هذا أمر جائز، يجوز للولي الاختياري أن يعفو بلا شك حاله وحال الإجباري، لأن هذا مقتضى الوكالة، والوكيل يعمل بمقتضى صلاحية الموكل، هي سمحت له أنه يعفو عن بعض نصف مهرها، ماكو مانع. لهذا المصنف الشهيد يقول الشارح جاز قطعا يعني بلا شك. وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق، يعني كذلك يجوز لوكيل الزوج أن يعفو عن بعض نصف المهر، بشرط أنه الزوج معطي وكالة ومعطي وكالة في أن يعفو عن نصفه، عن بعض نصفه، هذا كذلك جائز أيضا بلا قطعا بلا إشكال. أما كلامنا في المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. Thank you.